أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. والحديث عن الجهاد موصول اليوم إن شاء الله، وندوتنا الثانية في هذا المؤتمر ستكون بعنوان جهاد الأمس وجهاد اليوم، يشترك فيها الدكتور عبد الله عزام والدكتور محمد سعد الرشيد. الأخ شاكر أحمد السيد سيقدم إليكم هذه الندوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهاد هو الفريضة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، وذروة السنام هي أعلى الشيء، وهذه المكانة هي التي سيحدثنا فيها إن شاء الله أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الله عزام، وهو غني عن التعريف كما قدم من قبل. وأستاذنا الدكتور محمد سعد الرشيد وهو كذلك غني عن التعريف، وحيث أنه لم يقدم من قبل فنذكر أن أستاذنا قد أنهى دراسته للدكتوراه في الشريعة والقانون في بريطانيا، ثم أنه يعمل حاليا أستاذا في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية. وأترك المجال لأستاذينا للكلام بإفاضة عن الجهاد، الكلمة التي يتكلم بها كل المسلمين، فمنهم من عرف حقها ويحاول أن يوفيها هذا الحق بإخلاص ولرب العالمين، ومنهم من عرف حقها ولكنه لم يرزق العزم ولا الصدق على العمل بها لله وحده، فيحاول أن يستعملها في غير مكانها. والإيضاح في حديث أستاذينا، فإن شاء الله يتفضل. نبدأ بأستاذنا الدكتور عبد الله عزام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. طبيعة الموضوع قسمناه بيننا وبين أستاذنا الأستاذ محمد سعد الرشيد، ويقتضي أن يتقدم علي أولا، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا الموضوع فهو من مواضيع الساعة، هو موضوع يحتاج إلى إشباع، وقد كنت أتمنى لو أنني أعلم أنني سأتحدث في موضوع حتى أستطيع أن أبرهن على بعض ما سأقوله من نصوص الفقهاء والعلماء، ولكني والوقت قصير والزاد قليل سأجتهد، فإن أصبته من الله وإن أخطأته فمن نفسي ومن الشيطان. سأتحدث إن شاء الله عن نقطتين جوهريتين يتفرع عنهما بعض النقاط الأخرى. النقطة الأولى وهي أساس الموضوع، وهي مشروعية الجهاد والمراحل التي مر بها التشريع الذي يتعلق بالجهاد. أما النقطة الثانية فهي متعلقة بالأولى، وهي ما يتعلق بالمصالحة أو الموادعة أو المهادنة أو الأمان أو السلام. ولا شك أن هناك بعض الفروق بين هذه الأشياء، ولكن موضوع الساعة لا يتطلبها. وسأقصر الحديث على ما أرى أنه لازم. يقول الله سبحانه، فأبدأ بالنقطة الأولى، يقول الله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويقول سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. هذه بعض النصوص التي تتعلق بمشروعية الجهاد وضرورة الجهاد. أما المراحل التي مر بها الجهاد فهي كالتالي: المرحلة الأولى وهي في الفترة المكية، فقد كان الجهاد بالسيف محرما، فالله سبحانه وتعالى يقول: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن وبأسلوب الدعوة لا بأسلوب السيف. وعندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أذن له بقتال الذين قاتلوا المسلمين وظلموهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه هي المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة فهي وجوب مقاتلة من قاتل المسلمين فقط. يقول تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ومثله قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. أما المرحلة الرابعة فبعد أن اشتد عود الدعوة وقويت دولة المسلمين وشوكتهم، فقد نزلت آيات التوبة وهي من آخر ما نزل من القرآن ناسخة للأحكام المتقدمة، ومنها آية السيف أي الآية التي أوجبت الجهاد في على كل حال. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويقول تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم. هذه الآيات أوجبت على المسلمين الجهاد. وهنا أجدني مضطرا أن أقف وقفة قصيرة لأقول إن العلماء الثقات قد أجمعوا على أن الجهاد فرض لازم لمحاربة لمقاتلة الكفار، ولا أجدني بحاجة إلى أن أستعير بعض المصطلحات التي تسأل عما إذا كان الجهاد للدفاع فقط أم للهجوم كما يقال. والحقيقة أن الجهاد ليس للدفاع فقط، بل لا بد من الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الجهاد، وهذه هي أحكام الجهاد التي نزلت بها آخر الآيات، والتي لا خلاف بين علماء المسلمين فيما أعلم على أن هذا هو الحكم والأصل. وهذه هي آخر مراحل الدعوة. أما الذين يقولون إن الجهاد هو للدفاع فقط، أو الذين يقولون إن الأصل في الإسلام هو السلم، أو أن أصل العلاقة بين دولة الإسلام أو بين المسلمين وغيره وبين المسلمين وغيرهم هو السلم، هذه دعوى لا أظن أن عليها دليلا. ومع إجلالنا للكتاب الأفاضل الذين قالوا بذلك، ومع يقيننا بأن أغلبهم قالها عن حسن نية، بل أراد أن يدافع بها عن الإسلام والشريعة في وقت انهزم المسلمون من داخلهم، وبدأوا يتعسفون لتطويع أحكام الشريعة ومفاهيمها لتتفق مع مفاهيم العصر ومع ما استقرت عليه النظريات الغربية أو الشرقية، أي النظريات العلمانية. هذه مقدمة أحببت أن أقولها، وأنا لا أغلط الكتاب الأفاضل الذين تكلموا في هذا الموضوع حقهم في الاجتهاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبهم أجر الاجتهاد الخاطئ إن كانوا مخطئين، ولا أظنهم إلا مخطئين. أنا أعلم أن الوقت قصير والزاد قليل كما قلت، لكن أجدني الآن مضطرا إلى أن أنتقل إلى حكم الصلح أو الموادعة أو المعاهدة أو السلام بإجمال. وسأذكر بعض الآيات الكريمات في البداية. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. هذه من الآيات التي يستدل بها الذين يقولون بأن الجهاد في الإسلام هو جهاد دفاعي محض، أو هو جهاد لمن يريد أن يعتدي على المسلمين وحرماتهم أو يوقف الدعوة. ولكن العلماء قالوا إنها نسخت بآية السيف، آية التوبة. والآية الثانية قوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله هو السميع العليم. يقول ابن عباس: إنها منسوخة بآية السيف، فحكمها منسوخ، والمسلمون يرجعون إلى هذا في حالة واحدة فقط، هي حالة الضعف. وقد تكلم العلماء عن الضعف، ما المقصود بالضعف هذا؟ هو خوف هلكة المسلمين أو الاعتداء على أعراضهم وعلى أعراض نساء على أعراض نسائهم. هذه بإجمال هو المقصود من الخوف في هذا السياق. أما حكم المصالحة على الإطلاق فإنه منتهٍ إلا للسبب الذي ذكر. الآية الثالثة قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه أيضا نسخت، وهي واردة في الذين لم يهاجروا وكانوا في مكة، وكان المقصود من ذلك أنهم إذا استنصروا المسلمين مع أنهم لم يهاجروا فإنه واجب على المسلمين أن ينصروهم، إلا إذا كانوا استنصروهم على قوم بينهم وبين المسلمين ميثاق. وهذه الآية نسخت، نسخت بآية السيف، بل نسخت بآخر السورة، آخر سورة الأنفال. يقول الله تعالى: والذين آمنوا من بعد، أي من بعد المهاجرين أو من بعد الأوائل، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فهم وهم منكم، فإن النصر عليكم واجب، حتى لو كان لو استنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قد يرد الآن سؤال: وما حكم الذين يعيشون في دولة الإسلام من غير دولة الإسلام؟ ليس لهم إلا شيء واحد، وهي إما أن يسلموا فيسلموا أو يدفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هناك خلاف بين أو هناك عدة بعض الآراء في الموضوع، هل المقصود بهؤلاء الذين يعطون الجزية أو الذين نقبل منهم الجزية فقط هم فقط أهل الكتاب أي اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، أم يلحق بهم أيضا غير هؤلاء؟ اختلفت الأقوال، ولكن رأي الجمهور فيما أعلم أنه خصهم بأهل الكتاب وألحق بهم المجوس، ولكن هناك من العلماء من لا يقصرهم على هؤلاء، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. في آخر دولة الإسلام أو قبل السنة الأخيرة عندما قويت، أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يبرأ من المشركين، فنزلت براءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أمر المسلمون بأن يتبرؤوا من معاهدتهم للمشركين وأن يمهلوهم 4 أشهر، فإما أن يسلموا وإما أن يقاتل أو وإما أن يجاهدهم المسلمون. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم وأن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإذا قوي المسلمين فلا بد من أن يخضعوا غير المسلمين إما للجزية إذا اختاروها على الإسلام أو أن يخضعوهم للسيف. السؤال الذي يرد الآن، إذا كان في المسلمين ضعف ورأوا أن مصلحتهم تقتضي الصلح مع غيرهم، فهل هو صلح مطلق أم هو صلح مقيد بمدة زمنية معينة؟ هو أجمع المسلمون علماء المسلمين الموثوقون بأنه صلح غير مطلق أي أنه محدد بزمن، أو أنه متروك للإمام بناء على مصلحة المسلمين، وهذا ذهب إليه بعض العلماء وليس جمهور العلماء فيما أعلم. فالمالكية والشافعية يرون أن المدة 4 أشهر، أن المدة 4 أشهر في حال قوة المسلمين إذا احتاجوا ذلك، يعني ليسوا يعني إذا استردوا قوتهم في هذه المدة ورأوا أنهم علموا أنهم يستردون قوتهم في 4 أشهر فلا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذه المدة، مستدلين بقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ولمعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية فقد عاهده 4 أشهر عام الفتح. أما في حالة الضعف القوي للمسلمين الذي ذكر فقالوا إنه يمتد إلى عام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن قريشا في الحديبية عاما. هذه هي أدلة هؤلاء. ولعلماء المسلمين الآخرين أقوال تتردد بين الأربعة أشهر وبين السنة والعشر سنوات، ولكن هناك بعض علماء المسلمين قالوا بأن المدة يجب أن لا تكون أبدية، بل لا بد من تحديدها. فإذا لم يمكن تحديدها بأربعة أشهر أو عام أو عشر سنوات، فإن للمسلمين أو لإمام المسلمين أن يحدد هذه المدة أو يطلقها، لا على نية التأبيد، إنما تطلق هذه المدة إلى أن يقوى المسلمون فيقاتلوا عدوهم، لأنهم مأمورون شرعا بأن يعدوا لعدو وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هناك سؤال: هل يصح للمسلمين وهم يعقدون المعاهدة أو وهم يعقدون السلام مع غيرهم، هل يصح لهم أن يدفعوا مقابل ذلك شيئا؟ نعم، إذا كان المسلمون في حالة ضعف فإنهم يدفعون للمشركين ما يندفعوا به من المال. وقد يثور سؤال، وأنا قد يعني أرجو أن أوفر للأخوة السائلين يعني عنا السؤال، فأقول: هل يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن جزء من أرضهم بعد الصلح لأعدائهم، أو يهبوهم جزءا من أرض المسلمين نظير هذا الصلح، أم لا؟ بلاد المسلمين لا يجوز أن تسلم من قبل المسلمين للأعداء، ولا تجوز المصالحة، ولا تجوز هبتها لغير المسلمين، لأن أرض الإسلام أو لأن أي أرض إذا دخلت أرض الإسلام فهي للمسلمين، لا يجوز أن يتركها المسلمون إلا إذا غلبوا عليها. فإذا غلبوا عليها وهم معذورون في ذلك، فإن عليهم أن يتأهبوا لاستردادها، وأن يستشعروا داخل أنفسهم، وأن يعملوا على استرداد هذه الأرض المسلوبة من المسلمين. أما إذا استكانوا وتركوها فإنهم يأثمون. فإذا كان الواجب في هذا واجبا في الأصل واجبا غير عيني، وتركها المسلمون جميعا، فإنه في حقهم يصبح واجبا عينيا، وبتركه يأثمون. إلا أنني رأيت لبعض الشافعية، وليس كلهم وكما أعلم ليس مذهبهم، بأن بعضهم قال إنه يمكن أن يصالح أعداء المسلمين على بعض الأرض، وبلا شك لا يقصدون الأرض وأهلها، عن جزء من الأرض، على اعتبار أن هذه الأرض متمولة، قاسوها على المال، وقالوا على شرط ألا يندفع أذاهم عن المسلمين وعن أعراض المسلمات إلا بهذه الأرض، فإنهم بهذا يعطونهم هذه الأرض صلحا. إلا أنهم قالوا إن هذا العقد فاسد، أي أن المسلمين عندما يستردون قوتهم فإن عليهم أن يجاهدوا الكفار لأخذ هذه الأرض، لأن الأصل هو الجهاد، ولأن الأصل أن أموال الكفار من غير الذميين والمعاهدين، أي الأصل أنها غنائم للمسلمين، فلا بد من الجهاد. هناك سؤال آخر، هل يجوز، هل جوز هؤلاء وهم يقولون ذلك الكلام، هل جوزوا أن يعقد المسلمون مع أعدائهم صلحا وهم يبيتون أن يغدروا بهم؟ الجواب لا، لأن المسلمين لا يغدرون. أجد أن الوقت انتهى، وأحب أن أكتفي بهذا القدر، فإن كان هناك بعض الأسئلة واستطعت أن أجيب عليها فسأجيب إن شاء الله. وشكر الله لكم احتمالكم لهذا الكلام. والله مولانا ونعم النصير.
جزا الله محاضرنا خيرا ونفعنا الله وإياكم والمسلمين بما علمنا، وإن شاء الله ننتقل إلى أستاذنا الدكتور عبد الله بن عزام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. تفضل الأستاذ محمد سعد الرشيد جزاه الله خيرا، وذكر عن آيات القتال والنصوص الشرعية وأحكام الجهاد ومراحله والسلم، وأنا سأتكلم إن شاء الله عن الجهاد اليوم. وتكلم عن الجهاد في الفقه الإسلامي، وأنا أتكلم عن الجهاد الواقع اليوم إن شاء الله. هنالك قضايا خطيرة ومصيرية يخوضها العالم الإسلامي في هذه الأيام، أهمها قضية فلسطين وقضية سوريا وقضية أفغانستان، والحرب بين الدعوة الإسلامية وبين الطغاة في أرض الكنانة. أما بالنسبة لفلسطين فقد مرت ندوة بكاملها عن هذه القضية، وأما بالنسبة للجهاد القائم بين الدعوة الإسلامية وبين الطغاة في مصر فستأتي محاضرة بكاملها عن هذه القضية إن شاء الله، ولكني أريد أن أعود فأؤكد ما ذكرت، أن معظم أعمال القمع والاضطهاد والسحق في العالم الإسلامي جاء نتيجة حمل أبناء الحركة الإسلامية السلاح في وجه اليهود سنة 48، وحملهم السلاح في وجه الإنجليز من سنة 1951 إلى 1954، وجاءت ثورة 52 اقتطافا أمريكيا لثمرة طالما بذل من أجلها دماء، وحتى لا تصل الدعوة الإسلامية إلى منصة الحكم وتضيع مخططات الغرب في العالم الإسلامي. أما بالنسبة للجهاد في سوريا فقد سمعتم عنه كثيرا، وقد جاء نتيجة طبيعية للضغط والظلم والاضطهاد ومحاولة نتيجة رد فعل
لمحاولة اجتثاث الإسلام من سوريا. لقد وقف النصيريون من خلال إذاعة البعث يقولون آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، وقالوا في جريدة القوات المسلحة بقلم إبراهيم خلاص أو الجيش إن الله ورأس المال والإمبريالية أصبحت دمى محنطة في متاحف التاريخ. فانتفض الأبناء المخلصون لهذا الدين وعلى رأسهم الشهيد مروان حديد.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
وقام بالثورة سنة 1964 وهدم مسجد السلطان على رؤوس الشباب المعتصمين فيه، ووقف وقفته التاريخية في المحكمة العسكرية يقول نحن نرفض أن ينفرد كلاب النصيريين في هذه البلد، وحكم عليه بالإعدام ثم أفرج عنه لأن أمين الحافظ وكان رئيسا للجمهورية آنذاك حذر من إعدامه لأن أهل حماه سيقومون ولا يقعدون بعده. وفي سنة 1973 عندما أعلن الدستور الجديد ومسحت المادة الأولى أن سوريا بلد إسلامي، قام الشباب مرة أخرى، ثم تطورت المعركة إلى أن تفجرت ينابيع الخير وطاقات البر في شعب بكامله رفض أن يستسلم ويئن ويخضع ويخنع تحت الحراب وتحت عجلات الدبابات. ولا زال الشعب السوري المسلم يرفض أن يخرج من دينه ويرفض أن يلقي ربطة الإسلام من عنقه. وإن شاء الله ستبقى جذوة هذا الجهاد قائمة وتفاصيلها تصل كل شهر من خلال مجلة النبير وغيرها. وسأنتقل إلى أخطر قضية الآن في العصر الحديث، إن قضية أفغانستان التي لا يعرف عنها المسلمون الكثير ولا يدركون أن هذا الشعب قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من رفع راية لا إله إلا الله فوق أرضه وهزيمة أكبر قوى الأرض وحلف وارسو من هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 650 ألف كيلومتر مربع وبشعب عدده 19 مليونا. وأقدم لهذا بمقدمة بسيطة عن تطور الأحداث في أفغانستان. وأفغانستان أفغان حفيد بن يامين بن يعقوب الذي سافر مع أبنائه 40 بعد كارثة بني إسرائيل وسكن شرق بلاد فارس، وهي تحد من الشمال بنهر جيحون الذي عرف بالنهر في الفقه الإسلامي، ومن الشرق والجنوب بباكستان ومن الغرب بإيران، ولها مدنها التاريخية المعروفة التي دفعت من بطونها علماء وجهابذة عبر التاريخ الإسلامي مثل ترمذ التي أخرجت الترمذي، وسرخس التي أخرجت عشرات ممن يسمون بهذا الاسم، وبيهق التي أخرجت البيهقي صاحب السنن الكبرى، وبست التي أخرجت ابن حبان البستي، وبلخ التي أخرجت البلخي، وغزنة التي أخرجت محمود الغزنوي فاتح بلاد الهند، وهرات التي أخرجت ممن يسمون بالهرري عبر التاريخ الإسلامي. وفتحت في زمن عمر على يد عاصم بن عمرو التميمي سنة 23 للهجرة، ثم بعدها فتح جزءا منها عبد الله بن عامر زمن عثمان، وكذلك الأحنف بن قيس، ثم بعده كذلك عبد الله بن عامر. وفي زمن عبد الملك فتحها أجزاء منها قتيبة بن مسلم الباهلي وعبد الرحمن بن الأشعث، ثم تتوالت الدول الإسلامية عليها من الطاهرية إلى الصفارية إلى السامنية إلى الغزنوية فالغورية فالسلاجقة فالخوارزمية فالمغول. والدولة الحديثة بدأت سنة 1747 ميلادي، حيث تولى أحمد خان الحكم ثم ابنه تيمور شاه، واتخذ كابل عاصمة له. حاولت بريطانيا أن تبسط نفوذها على أفغانستان، فلقنها الشعب الأفغاني الأبي درسا لن تنساه، إذ أرسلت بريطانيا 3000 جندي فلم ينج منهم إلا واحد. هذا الشعب الأبي الذي ما أبل باستعمار وما روض الأسد حتى يصبح قردا، سنة 1000 هذا الشعب الذي خلع ملكه لأنه رأى تعاملا بينه وبين الإنجليز، خلع سنة 1916 ملكه حبيب الله بن عبد الرحمن، وخلع الذي جاء بعده حيث وهو أمان الله خان سنة 1928 بسبب أنه أظهر نساءه سافرات وأرسل بعض الفتيات سافرات إلى أوروبا. سنة 1933 اعتلى العرش محمد ظاهر شاه ابن محمد نادر خان عرش أفغانستان وعمره 19 عاما، وحكم ما يقرب 15 عاما حكما سديدا حميدا، ثم بدأت الزاوية تنفرج، وضغطت أمريكا على محمد ظاهر شاه حتى يحدث ثورة ثقافية، وأحدث الثورة الثقافية أي الانخلاع من الحياء والقيم والمبادئ، وأخرج النساء من خدورهم، وحمل الحجاب بيده إعلاناً